ينقلب بين في تفسير سورة الحديث إلى قول الله تبارك وتعالى: إن المستصدقين عن المستصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم فلهم أجر كريم. قالوا تعالى: إن المستصدقين والمستصدقات، أي المتصدقين والمتصدقات في سبيل الله، وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، أي لتصديقهم بجميع أخبار الله وأحكامه وشهادتهم بحقية جميع ذلك. فكأن الإشارة هنا إلى نوع واحد، فيكون الواو هنا واو العطف، يعني أولئك والذين آمنوا بالله ورسوله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، فهو خط واحد. فهذا كأنه إخبار عن الذين آمنوا أنهم صديقون شهداء، أنهم هم أنفسهم صديقون وهم أيضا الشهداء. فعلى هذا الواو في قوله والشهداء عاطفة، والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. فإذا جوز هذا المعنى الأول في الشهداء، يعني أنهم المؤمنين يجمعون بين أمرين: أولئك هم الصديقون، فهم صديقون لتصديقهم بجميع أحباب الله وأحكامه، والشهداء هم أيضا هم أنفسهم الشهداء لشهادتهم بحقية جميع ذلك، يعني بحقية أخبار الله وأحكامه. يقول الرسول رحمه الله تعالى: وقد جوز في الشهداء وجهان، احدهما ان يكون معطوفا على ما قبله، اخبر عن الذين امنوا انهم صديقون شهداء، وهو الظاهر، هذا هو الظاهر، لان الاصل الوصف لا التفكيك، الاصل الكلام الوصف انه معطوف ومرتبط بعضه لا التفكيك، لاننا اذا كنا بالقول الثاني يقول لا تفكيك الكلام، وهذا خلاف الاصل، بمعنى أن يكون قوله تعالى والشهداء هذا استئناف، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، فعليه يكون الصديقون غير الشهداء. إذا الوجه الأول في الشهداء أن يكون معطوفا على ما قبله، أخبر عن الذين آمنوا أنهم صديقون شهداء، وهو الظاهر لأن الأصل الوصل لا التفكيك. والثاني أن يكون مبتدأ، والشهداء هذا مبتدأ خبره لهم أجرهم. والشهداء حينئذ إما الأنبياء الذين يشهدون على قومهم بالتبليغ، أو الذين يشهدون للأنبياء على قومهم، لأن الشهداء لهم وظيفتان، إما الشهداء هم الأنبياء لأن الأنبياء يشهدون أنهم قد بلغوا أممهم، أو الشهداء الذين يشهدون للأنبياء على قومهم، يشهدون أن الأنبياء بالفعل قد بلغوا قومهم، أو الشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله عز وجل. واختار الوجه الثاني ابن جرير رحمه الله تعالى، يعني ابن جرير شيخ المفسرين رجح أن قوله تعالى والشهداء شهداء مبتدأ خبره لهم أجرهم كما بينا. قال ابن جرير: لأن الإيمان غير موجب في المتعارف للمؤمن اسم شهيد لا بمعنى غيره، إلا أن يراد به شهيد على ما آمن به وقد تقضى، فيكون ذلك وجها وإن كان فيه بعض الفوضى. كان ابن جرير يرى أن الراجح أن تكون هذه الواو أو يكون الشهداء يعني مبتدا ولا تكون الواو واو عطف. قال: لأن الوصف بمجرد الإيمان لا يستلزم وصف الشهادة، يعني ليس كل من استحق اسم الإيمان يستحق أن يوصف بأنه شهيد بأي من هذه المعاني التي ذكرنا، إلا أن يكون شهيدا على ما آمن به وصدقه، والشهداء يعني على أن ما آمنوا به هو حق عند الله تبارك وتعالى، وهذا احتمال يكون فيه بعض البعد على قول ابن جرير، لأن ذلك ليس بالمعروف من معانيه إذا أطلق بغير وصف كقوله شهداء على الناس، وتكون الشهداء على الناس، فهنا أطلق الشهداء بدون وصف، بدون أن يقال شهداء على الناس، واضح. فتأويل قوله فالشهداء عند ربهم إذن والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله أو هلكوا في سبيله عند ربهم لهم ثواب الله في الآخرة ونورهم. هذا كلام الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى. يقول ثم رأيت ابن القيم في طريق الهجرتين دقا لهذين الوجهين في بحث السجنسية ننقله لمفاتته. قال رحمه الله في مراتب المكلفين في الآخرة وطبقاتهم، قال الطبقة الرابعة ورثة الرسل وخلفاؤهم من أممهم وهم القائمون بما بعثوا به علما وعملا ودعوة للخلق إلى الله على طريقهم ومنهاجهم. وهذه أفضل مراتب الخلق بعد رسالة والنبوة. هذه المرتبة هي أعلى المراتب بعد مرتبة الرسالة وبعد مرتبة الوفاء. أعلى المراتب لا شك هي مرتبة الرسل، يليها مرتبة الأنبياء، يليها مرتبة الصديقية. هذه المرتبة الثالثة مرتبة الصديقية. ولهذا قرنهم الله سبحانه وتعالى في كتابه بالأنبياء، فقال عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فجعل درجة الصديقية معطوفة على درجة النبوة. وهؤلاء هم الربانيون وهم الراسخون في العلم وهم الوسائط بين الرسول وأمته. هؤلاء الصديقون هم الذين يكونوا وسائط بين النبي وبين أمته، بمعنى مثل العلماء الربانيون العاملون الذين يتصفون مرتبة الصديقية هم الذين يخلصون الرسول في إقامة الحجة وتبليغ الدين إلى يعني أمته. فهم خلفائه وأولياؤه وحزبه وخاصته وحملة دينه. وهم المقمول لهم أنهم لا يزالون على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال تبارك وتعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. يقول ابن القيم قيل إن الوقت على قوله أولئك هم الصديقون ثم يبتدئ والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، فيكون الكلام جملتين. أخبر في إحداهما عن المؤمنين بالله ورسله أنهم هم الصديقون، والإيمان التام يستلزم العلم والعمل، لأنه إذا آمنوا بالله ورسله ورسل الإيمان التام الكامل فإن هذا يستلزم أنهم عالمون عاملون داعون إلى الله سبحانه وتعالى. والإيمان التام يستلزم العلم والإيمان والدعوة إلى الله بالتعليم والصبر عليه. وأخبر في الثانية أن الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. ومرتبة الصديقين فوق مرتبة الشهداء، ولهذا قدمهم عليهم في الآيتين وفي سورة النساء. يعني هنا في هذه السورة سورة الحديد وفي سورة النساء قدم الصديقين على الشهداء. وهكذا جاء ذكرهم مقدما على الشهداء في قول النبي صلى الله عليه وسلم اثبت احد. لما صعد النبي عليه السلام جبل احد وكان معه ابو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر رضي الله تعالى عنه فتزلزل الجبل، فقال النبي عليه السلام اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيد. اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيد. ولهذا كان نعت الصديقيه وقفا لافضل الخلق بعض الأنبياء والمرسلين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ولو كان بعد النبوة درجة أفضل من الصديقية لكانت نعتا له رضي الله تعالى عنه، لكن الواقع أن أفضل وقت وأفضل مرتبة بعد مرتبة النبوة مباشرة مرتبة الصديقية، وأفضل الصديقين على الإطلاق هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وقيل إن الكلام جملة واحدة، أخبر عن المؤمنين أنهم هم الصديقون والشهداء عند ربهم، وعلى هذا فالشهداء هم الذين يستشهدهم الله على الناس يوم القيامة، وهي قوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس وهم المؤمنون، فوصفهم بأنهم صديقون في الدنيا وشهداء على الناس يوم القيامة. هو أخبر عن الذين آمنوا بالله ورسله بأنهم في الدنيا هم الصديقون، أولئك هم الصديقون، وفي الآخرة هم الشهداء عند ربهم. يعني في الآخرة يكونون شهداء على أن الرسل قد أبلغوا أممهم. فيكون الشهداء وصفا لجملة المؤمنين الصديقين الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون وهم أيضا والشهداء عند ربهم. وقيل الشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله، وعلى هذا القول يترجح أن يكون الكلام جملتين، ويكون قوله تعالى والشهداء مبتدأ خبره ما بعده، لأنه ليس كل مؤمن صديق شهيدا في سبيل الله. ويرجحه أيضا أنه لو كان الشهداء داخلا في جملة الخبر لكان قوله لهم أجرهم ونورهم داخلا أيضا في جملة الخبر عنهم، ويكون قد أخبر عنهم بثلاثة أشياء. أحدها أنهم المؤمنون يعني هم الصديقون، الثاني أنهم هم الشهداء، والثالث أن لهم أجرهم ونورهم. وذلك يتضمن عطف الخبر الثاني على الأول ثم نصف الخبر الثالث مجردا عن العطف، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. وهذا كما تقول زيد كريم وعالم له مال، صح؟ زيد كريم وعالم وله مال، هذا قال هنا أولئك هم الصديقون والشهداء زيد كريم وعالم، ثم قال لهم أجرهم عند ربهم، لهم أجرهم ونورهم، واضح؟ فهنا عطف الثانية على الأولى ولم يأتى بالثالثة بدون عطف. يقول ابن القيم والأحسن في هذا تناسب الأخبار بأن تجردها كلها من العطف أو تعطفها جميعا، هذا أحسن، واضح؟ فهذا والوجه يستبعد به ابن القيم رحمه الله تعالى يعني احتمال يعني العطف هنا، لأنه كل العطف مثل قولنا هنا زيد كريم وعالم له مال، لا الأنسب أن تقول إيه؟ إما أن تقول زيد كريم عالم له مال، أو تقول زيد كريم وعالم وله مال. أما عدم يعني أما ذكر الخبر الثالث مجرد عن العطف فيعني هذا إيه؟ يكون قولا مرجوحا بالنسبة لما ذكرنا. يكون مقيم فتأمله. ويرجحه أيضا أن الكلام يصير جملا مستقلة قد ذكر فيها أصناف خمسين قاعدة. تأمل هذه الدقائق الحقيقة الرائعة والرائقة للإمام ابن القيم. يعني هنا يكتب هنا مرجحات كون كل جملة مستقلة وعدم العطف. فيقول إيه؟ يقول ويرجحه أيضا أن الكلام يصير جملا مستقلة قد ذكر فيها أصناف خلفه السعداء وهم الصديقون والسعداء والصالحون. إذا قلنا إن قولا تبارك تعالى الذين آمنوا بالله أولئك هم الصديقون، إذا الكلام انتهى عن مين؟ عن الصنف الأول من أصناف السعداء وهم أو تعليق أبقى الصنف الثاني من أصناف السعداء وهم إيه؟ الصديقون، لأن الصنف الأول هم من؟ الأنبياء، وقد ذكروا في نفس السورة في موضع آخر، فذكر من أصناف السعداء الصديقون ثم ذكر عليهم نوعا آخر مغايرا، ولو تقتضي به المغايرة هنا الصديقون أو إذا بدأت لا نقول مغايرة يعني والشهداء عند ربهم، والشهداء لديك مرسالة أخرى أو صنف آخر الشهداء عند ربهم. يقول ويربطه أيضا يربط احتمال به عدم العقل أن الكلام يصير جملا مستقلة قد ذكر فيها أو قد ذكر فيها أصناف خلقه السعداء وهم الصديقون والشهداء والصالحون وهم المذكورون في الآية وهم المتصدقون الذين أقرضوا الله قرضا حسنا. فهؤلاء ثلاثة أصناف. ثم ذكر الرسل في قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، فيتناول ذلك الأصناف الأربعة المذكورة في سورة النساء. فهؤلاء هم السعداء، يعني في سورة النساء قال عز وجل ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فيكون هنا مثل آية سورة النساء. ثم ذكر الأشياء وهم نوعان كفار ومنافقون، فقال والذين كفروا وكذبوا هؤلاء الكفار. ثم ذكر المنافقين في قوله يوم يقول المنافقات يوم يقول المنافقون والمنافقات. فهؤلاء أصناف العالم كلهم وترك سبحانه ذكر المخلص المخلص صاحب السائلتين كأمثالنا الذين يخلصون عملا صالحا إن كان تم عمل صالح مع آخر طيب. وهذه هذا هو الغالب في القرآن الكريم، كأن القرآن لم يتعرض للمخلصين أو المخلصين إلا في آية واحدة في سورة التوبة، خلقوا عملا صالحا وآخر طيب. لكن عموما حينما يحصل تخصيص لطبقات الناس إما يأتي بالصلاة إما يأتي بالأسفل، أما النص دول هم المخلصين يعني غالبا ما يعني يؤمن القرآن الكريم لكهم. يقول فخرج سبحانه ذكر المخلص صاحب السائلتين على طريق القرآن في ذكر السعداء والأسفل دون المخلصين غالبا لسر اقتضته حكمته تبارك وتعالى. فليحذر صاحب التخليص فإنه لا ضمان له على الله. إذا تأملنا القرآن دائما صعباء مؤمنين كفار مؤمنين منافقين وهكذا الطرفان المتميزان، أما المخلصين أو المخلصين فغالبا القرآن الكريم يسرط ذكرهم كما يقول ابن القيم من سر اقتضته حكمة الله تبارك وتعالى. ما هو هذا السر؟ يحاول أن يتبينه بقوله فليحذر صاحب التخليص فإنه لا ضمان له على الله، بخلاف المؤمن الصديق الشهيد الصالح هكذا الذي لا يخلص النصوص واضحة تماما في أن له ضمانا عند الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يثيبه على ذلك. يقول فليحذر صاحب التخليص فإنه لا ضمان له على الله، فلا هو من أهل وعده المطلق ولا ييأس من روح الله، فإنه ليس من الكفار الذين قطع لهم بالعذاب، ولكنه بين الجنة والنار واقف بين الوعد والوعيد، كل منهما يدعوه إلى موجبه لأنه أتى بسبب، أتى بموجب الوعد لأنه وحد الله سبحانه وتعالى، وأتى بموجب الوعيد لأنه عصى الله، فهو بين الوعد والوعيد لا ضمان له في أي الفريقين يلحق. وهذا هو الذي لاحظه القائلون بالمنزلة غير المنزلتين، كان هم المعتزلة. المعتزلة قالوا إن الفاسق البلي يعني العاصي في منزلة بين المنزلتين، هم طبعا يعني خالقوا الخوارج، قالوا إن العاصي كافر كافر، هذا هي الفرق بين المعتزلة والخوارج. لكن الفرق إيه؟ الفرق اللي المعتزلة بيقوله هو إحنا لا نقول مؤمن ولا كافر، لكنه في منزلة بين المنزلتين ورح. لكن في الآخرة كلاهما متفق على الاعتقاد بأنه يخلد والعياذ بالله في جهنم مع الكفار ورح. ونفس الفكرة يعني كان يقول بها الجماعة اللي هم التوقف والتغيير، فعندهم الإنسان مسلم مؤمن أو كافر أو متوقف فيه، فهم أعادوا من جديد فيحددين منزلة بين المنزلتين. الإمام القيم رحمه الله تعالى يقول إن كلمة المنزلة بين المنزلتين هنا يمكن أن نستعملها في حق المخلص الذي يخلص عملا صالحا واخر سيئا، لكنهم غلطوا في تكريده في النار، غلطوا في تكريده في النار خطا في انهم يحكمون عليه بخروجه في النار. ولو نزلوه بين المنزلتين ووكلوه الى المشيئه لاصابوا. انتهى كلام ابن القيم وفيه موافقه لما اختاره ابن جرير رحمه الله تعالى في الايه. يعني نزلوه في المنزله بين المنزلتين كما عبر عنها علماء العقيده كالامام الصحاوي في قوله اننا نرجو للمسلم من المؤمنين ونخاف على المسيء، لا نخاف على المسلم بجنه ولا نخاف على المسيء من نار. فهذا معنى منزله بين المنزلتين يعني فيما يتعلق بالاخره، اما في ذلك الدنيا فما دام يؤمن الاسلام فله احكام الاسلام الظاهر كما بينا ذلك. ولما ذكر تعالى السعداء ومآلهم عطف بذكر الأشياء وبين حالهم بقوله والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، ثم حقر تعالى أمر الدنيا وبين حاصل أمرها عند أهلها، فقال عز وجل اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يعيد فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان طبع الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تعلموا أن الحياة الدنيا لعب، يعني تفريح لفظ لعب ولهو، يعني ناقل، وزينة أي منظر حسن، وتفاخر بينكم أي في الحسب والنسب، وتكاثر في الأموال والأولاد. كمثل غيث، كمثل مطر، غيث مطر أعجب الكفار نباته. من الكفار هنا؟ الزراع. الزراع لأنهم إيه؟ يكسرون أو يكسرون الإيه؟ البذر والحب داخل الأرض. الكفر بمعنى الإيه؟ سد والتوطين. واضح؟ كما في قوله تعالى يعذب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يعني لسه يعذب الزراع لأن الزرع نمى، فيغيظ الكفار لسه البذور بس ما نبتت. فكذلك قوله هنا عز وجل كمثل غيث أعجب الكفار نباته، أعجب الكفار أي الزراع، يعني لسه يزرع حب، إذا رأى نباتا مزدهرا مثمرا فشك أنه يعجبه، أعجب الكفار نباته ثم يهيج هذا الزرع، يهيج يعني يجف، يهيج يعني يجف بعد قدرته ونضرته، فتراه مصفرا أي من اليسر، ثم يكون حطاما أي هشيما متكسرا. وكذلك الدنيا لا تبقى كما لا يبقى النبات. وفي الآخرة عذاب شديد أي لمن ترك طاعة الله ومنع حق الله، ومغفرة من الله ورضوان أي في الآخرة لمن أطاع الله وأدى حق الله من ماله. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، قال المهيمن يأخذ صاحبها ملاعب الدنيا بدل ملاعب الحور العين، ولهوها بملاذ الجنة، وزينتها بزينة الجنة، والتفاخر بدل التفاخر بجوار الله والقرب، والتكاثر بالأموال والأولاد بدل نعم الله والولدان المخلدين في الجنة. ولما حقر الحياة الحسية النفسية الثانية وطورها في سورة الخضراء الشريعة الانتظار، دعاهم إلى الحياة الباقية، فقال عز وجل سابقوا إلى مغفرة من ربكم، أي فاجروا بالتوبة من ذنوبكم إلى الميل مغفرة وتجاوز عن خطيئتكم من ربكم. يعني العلماء يقولون إن تأخير التوبة ذنب يجب التوبة منه، توبة تجب على الإنسان في كل لحظة وفي كل نفس، والتوبة لا يحل يحرم على الإنسان أن يكلفها أو يؤجلها، التوبة الإنسان يطالب بها في الحال. فدل على ذلك نصوص كثيرة من القرآن والسنة كلها تحرر على المسارعة والمبادرة والمسابقة إلى التوبة، فقال هنا سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال تبارك وتعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم فجنة عرضها السماء والأرض وعزت للمتقين، وقال سارعوا إلى الله. إذا تأخير وتكليف التوبة تقول الإنسان سوف أتوب سوف أصوم سوف أصلي من أول يوم السبت أفعل كذا، بس أعمل عمرة أو أحج ومن بعدها أستفيد أو أتحجر بعدما أتخرج من الجامعة أو نحو ذلك من هذه الأشياء، فينبغي أن يعني يشاع بين الناس هذا المعنى أن تأخير التوبة هو التوبة هو في حقيقته ذنب جديد يجب التوبة منه على الفور. هذه عبارة الإمام المخيم في مغارب السالكين في الجزء الأول حينما فصل في أحكام التوبة، فقال تأخير التوبة أو تسويف التوبة دم يجب التوبة منه. أعد الذين آمنوا بالله ورسله يعني الإيمان اليقيني، ذلك أي المغفرة والجنة فضل الله يؤتيه من يشاء أي ممن كان أهلا له، فالله ذو الفضل العظيم أي بما بسط لخلقه من الرزق في الدنيا فوهب لهم من النعم وعرفهم موضع السخط ثم جزاهم في الآخرة على الطاعة ما وفق أنه أعده لهم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله ذو الفضل العظيم. ثم قال تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة من قحط وجد وبلاء وغلاء ومرض ونحو ذلك، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، في الأرض قحط جد بلاء غلاء ونحو ذلك، ولا في أنفسكم من خوف ومرض وموت أو ولد أو ذهاب مال، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نبرأها، يعني إلا في علم أزلي من قبل خلق المصيبة أو الأنفس، وما علم الله كونه فلا بد من حصوله. وبلا شك أن هذا من أعظم ما يفرق بين المؤمن وغيره عند حصول البلاء، الأمر الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء سكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا هو الذي يفرق بين المؤمن وغير المؤمن، ثبات المؤمن عند البلاء واحتسابه عند المصيبة. ونحو ذلك، هذا إنما هو من آثار الإيمان بالقدر السابق، وأن كل شيء يحصل إنما سبق به علم الله، كان ذلك في الكتاب مذكورا. وذلك العلماء والصالحون طالما تعزوا في بلائهم بهذا الأمر، كما كان أحد العلماء الذي سلخه العبيديون الفاطميون لما أبى أن يكفر الناس وأن يكون ذلك العلم، لأنهم كانوا يعني يعتدون العلم بالرؤية الفلكية بحسان الفلكية وليس بالرؤية الطبيعية، كان هذا مذهب الفاطمية الملاحدة. فأجبر غدا أن يجبر هذا الإمام أن يعلم الناس أن غدا العيد، فقال: لا أتحمل وزر تقصير الناس ولم تظهر رؤية شرعية، وإن الأنبياء الفاطميون على الحساب. يعني ألح عليه أن يفعل ذلك، فأبى فسلخه، وأتى برجل يهودي يسلخ جلده الرحم، فسلخ كل يعني بشرة رأسه حتى إذا ركض خلفه اليهودي رفع له من العذاب الذي كان أو الألم الذي كان، وهو يسلخ جلده يقول: كان ذلك في الكتاب مذكورا. ويرجل هذه الآية يعزي نفسه بإيه؟ أن هذا قدر سبق، ولا يمكن أن يحصل شيء مخالفا لما سبق فيه من قبل. هذا من أعظم ما يصبر المؤمن عند البلاء، إذا تجد المؤمن يتميز تماما عن الكافر في هذا. أذكر حديثا حصل فيه أن أحد الإخوة المسلمين المسلمين كانت الطائرة الجابرية اختطفت طائرة الجابرية هذه في الكويت من سنوات طويلة، فكان هذا الرجل في الطائرة وقد اختطفت طبعا مهددون بالقتل كلهم، فكان إلى جواره رجل أمريكي كافر، فالناس كانوا في حالة فزع شديد، لأنهم يخافون أن يقتلوا ويقتلوا رهائن فينتهي بهم الأمر إلى تسجيل الطائرة أو كذا. فكان الأخ يعني في غاية الثبات، كان ما يستغيث بالله يدعو الله سبحانه وتعالى يذكر الله ونهر عليه الرضا بما يقدره الله أيا كان، فالرضا بخبر الله عز وجل. والناس في حالة فزع وهلع وصراخ وكذا وكذا من مما يتوقعونه. فالرجل الأمريكي تعجب جدا، يعني لفت نظره يعني حال هذا الأخ، كيف هذا الإنسان يعني عنده هذه السكينة وهذه الرحمة، يعني لم يوشك أن يسكت فعلا، ما بالك نصحك العيب عن الناس، ما بالي أراك يعني ساكنا ثابتا مستقرا هادئا تذكر الله سبحانه وتعالى. فقال: لو أنا مسلم وأنا أؤمن بأن كل شيء يجري بخبر الله عز وجل ولن يكتبنا إلا ما كتب الله لنا، فراغ بقضاء الله ومستعد للقاء الله. فالرجل قال له: إذا هذا الإسلام الذي يجعلكم تثبتون هكذا عند المحل لا شك أنه يكون ديني حق. فقال له: إحنا لو خرجنا من الطيارة ونزلنا سوف أدخل في الإسلام. للأسف الشديد في هذه الحديثة قتل أمريكي واحد كان هو هذا الرجل، يعني واحد من السلم أظنه قتلوه. الشاهد يعني أن هذا يلاحظ جدا، وهذا مما يميز بين المؤمن وبين غير المؤمن بالقضاء والقدر. هذه إحدى ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر، أنك تتعزى بأن مهما كانت هذه المصيبة في حقل الدين فقد سبق بها القضاء والقدر. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت يعني هذه إحدى ثمرات الإيمان في القضاء والقدر، وهي ثمرة الثبات عند الابتلاء، خاصة إذا الإنسان ثم الإنسان يعني لابد أن يراقب هذا، يعني إذا صادقت شخصا مبتلا تأكد تماما هذا المبتلى حتى لو حفظ القرآن كله، يحتاج الى التنفيذ. تكثر ذكر هذه الايات عليه، تقول لن يرسلنا الا ما كتب الله لنا، تقول له هذه الايه العظيم، ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها. هل يستطيع احد ان يمحو وسائل ما كتب الله في اللوح المحفوظ؟ لا يحوى، لا يمكن يحصل هذا. رفعت الاقلام ويخفت، لا يمكن ان يغير فيها شيء او يبدل منها شيء. فلذلك يقول تعالى ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم. طبعا مصيبه هنا ليس رقم في السياق النفس، لكن رقم في السياق النفس فظاهرها الايه؟ العموم، صحيح؟ لكن اذا وجدت فيها من كانت قطعيه في الدلاله على العموم، فكانت قطعيه في الدلاله على العموم. فحولنا ما اصاب من مصيبه، يعني اي مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها، ان ذلك على الله يسير. اشاره الى قدره الله عز وجل في قوله ان في كتاب من قبل ان نبراها، يعني في علمه الازلي من قبل خلق المصيبه او الامر. وما علم الله كونه فلا بد من حصوله، ان ذلك على الله يسير، اي ان ذلك اي حفظه وتقديره على الانفس المبروءه ما قصر على الله يسير لسعة علمه وإحاطته، فلا يقع إلا الأمر إلا موافقا لما سبق في علم الله عز وجل. ثم يقول تبارك وتعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. لكي لا تأسوا، يعني لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من عافية ورزق ونحوها. أي شيء ترتب عليه أنك فاتك شيء من الأرزاق أو الصحة أو اي شيء مما يسلم من الانسان فاته، فلا يشتغل بالتحفظ على هذا الفعل، لان التحفظ لن يعيده. لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم، لا تتبصروا بما اتاكم يعني من نعم الدنيا. والمعنى اعلمناكم بان قد فرغنا من التقدير، فلا يتصور فيه تقديم ولا تاخير ولا تبديل ولا تغيير، فلا الحزن يدفعه ولا السرور يجلبه ويجمعه. قال القتني اي لتعلموا علما يقينيا ان ليس لكسبكم وحفظكم وحذركم وحراستكم فيما اتاكم مدخل ولا تاثير، ولا لعجزكم واهمالكم وغفلتكم وقله حيلتكم وعدم افتراضكم واحتفاظكم فيما فاتكم مدخل. فلا تحزنوا على فوات خير ونزول شر، ولا تفرحوا بوصول خير وزوال شر، اذ كلها مقدره. وكما قلنا مرارا الاحتجاج بالقدر هل هو في المصائب ام في المعائد؟ القدر ما تقولش قدر الله وفعل، الا في الايه؟ في المصائب التي لا يد لك فيها، بلى ابتليته بمرض بقهر بكذا بكذا، فالذي ما دام يعني هي مصيبه قدرها الله عليك وامتحانك فيها، فهنا تتعزى بالقدر، تتعزى بالقدر، تقول هذا سبق في علم النوايا قضاء ثالث من الله سبحانه وتعالى. أما في المعاصي فلا تقل قدر الله وما جاء فعل، لا تقل في المعاصي قدر الله وما جاء فعل، إلا إذا علمت أن الله قد عفى عنك. هل هذا يعلم واحد؟ إلا من آدم. آدم هو الذي عرف أن الله تاب عليه، وآدم فرغ من أمر خطيئته أصلا قبل أن يهبط من الأرض، واضح؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فموضوع خطيئة آدم انتهى يعني، وتاب الله سبحانه وتعالى عليه. اما من عاد ذلك فانه لا يدري ما الله طالع فيه. فالانسان في المعاصي يظل على وجل وخوف واستغفار وطلب العقل من الله سبحانه وتعالى الى ان يموت، الى ان يلقى الله. اما في المصائب فيحتج بالايه؟ بالقدر، لكن لا تحتج بالقدر في الايه؟ في المعائب وفي الذنوب وفي التقصير، لن تعاتب نفسك وتظل وجلا خائفا من مصيرة عند الله بسبب هذا الذنب. اي نعم. ان الله لا يحب كل مختال فخور، اي كل مختال متبحسف من شدة الفرح بما اتى. فخور اي فخور بالنعمة التي اعطاه الله اياها على الناس لعدم يقينه وبعده عن الحق بحب الدنيا واحتجابه بالظلمات عن النور. الذين يبخلون يعني بالانفاق في سبيل الله لشدة محبة المال. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، يعني ابتلاء الرذيلة عليهم. المقصود أن لهم عيبا شديدا، أي أو أنهم هم الذين يدخلون ويأمرون الناس بالبخل. ومن يتول أن يعرض عن ذكر الله وما أمر به فإن الله هو الغني الحميد، أي غني عنه باستغنائه بذاته، الحميد باستقلاله بكماله. وفيه تهديد وإشعار بأن الأمر بالإنفاق لمصلحة المنفق لا لما يعود عليه تعالى، فإنه الغني المطلق، الغني المطلق. فقوله تبارك وتعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى يعني النفقة في سبيل الله فإن الله هو الغني الحميد، يعني ومن أقبل فإنه إنما ينفع نفسه ولم يضر الله شيئا، لأن الله غني عنه لا يحتاج منه شيئا، وإنما يعني هذا لمنفعته هو.